إياكم من المقبولين في شهر رمضان المبارك، تقبل صيامنا وقيامنا إن شاء الله. الكلام إن شاء الله يقع في المقصد الثالث وهو مباحث الحجج. المصنف يذكر في بداية المقصد، يذكر تمهيدا، الغرض من هذا التمهيد هو بيان بعض الأمور اللي من أهمها بيان الغرض من هذا المقصد. ما هو الغرض لهذا المقصد؟ ما هي غاية وغرض المقصد الثالث؟ المصنف راح يبين أن الغرض من هذا المقصد هو بيان وفرز الأدلة المعتبرة من الأدلة غير المعتبرة، الأدلة التي ارتضاها الشارع أن تكون دليلاً وطريقاً للحكم الشرعي عليكم السلام، من الأدلة التي لم يرتضيها الشارع طريقاً ودليلاً للحكم الشرعي. هذا الغرض، الغرض من هذا المقصد هو أن نبين الأدلة المعتبرة، أن نبين الطرق التي ارتضاها الشارع للوصول إلى الحكم الشرعي، من الطرق التي لا يمكن أن تكون دليلاً وموصلاً إلى الحكم الشرعي، وذلك لأن المجتهد دائماً يحتاج إلى عملية الاستنباط. كثير أو أغلب الأحكام الشرعية الابتلائية ليست بضرورية، أغلب الأحكام الشرعية نظرية ليست بضرورية، ليست أغلب الأحكام الشرعية على وزان وجوب الصلاة ووجوب الحج وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر. هذه الأحكام الضرورية أحكام قليلة، أحكام تعد على الأصابع. أغلب الأحكام الشرعية أحكام نظرية تحتاج إلى الاستنباط، تحتاج إلى الاجتهاد. هذا نقطة. النقطة الثانية، إذن المجتهد دائما يحتاج إلى الدليل للوصول إلى الحكم الشرعي. الأدلة أيضا ليست على حد سواء، بعض الأدلة، بعض الطرق، بعض ما يمكن أن يستدل به ليس بصحيح، لا يمكن الاعتماد عليه للوصول إلى الحكم الشرعي، البعض الآخر صحيح يمكن الاعتماد عليه. إذن المجتهد دائما أبدا يحتاج في عملية الاستنباط إلى تمييز الأدلة المعتبرة من الأدلة غير المعتبرة. هذا المقصد الثالث هو الذي يقوم بتلك الوظيفة، وما أعظمها من وظيفة، تمييز الأدلة المعتبرة عن الأدلة غير المعتبرة، هي الغاية القصوى للأصولي. الأصولي حتى يمهد لعملية الاستنباط للمجتهد للفقيه يحتاج الأصولي أن يبين الأدلة المعتبرة من غير المعتبرة. هذا المقصد هو الذي يتكفل بتلك المهمة. هذا المقصد الثالث يميز الأدلة التي يصح الاعتماد عليها من الأدلة التي لا يصح الاعتماد عليها. إذن لابد للأصولي من النظر في كل ما قيل أو يمكن أن يقال أنه هو دليل على الحكم الشرعي. خبر الواحد، لابد أن يبحث الأصولي في خبر الواحد، هل أنه هو دليل أو ليس بدليل، هل يمكن الاعتماد عليه للوصول إلى الحكم الشرعي أو لا، الإجماع المحصل، الإجماع المنقول، القياس، حتى القياس لابد للأصولي أن يبحث هل أن القياس حجة أو ليس بحجة، لأن هناك من الفقهاء من أبناء العامة من قالوا بحجية القياس. إحنا إذن الأصوليين لابد أن نبحث هل أن القياس يمكن أن يكون دليلاً على الحكم الشرعي أو لا يمكن أن يكون دليلاً. إذن حتى القياس داخل في هذا المقصد. الاستحسان، الاستصحاب، كل ما يمكن أن يدعى أنه دليل لابد من بحثه وتنقيحه، هل يمكن أن يكون طريقاً معتبراً أو لا يمكن أن يكون طريقاً معتبراً. إذن هذه الغاية من هذا البحث. الآن بعد أن تميزت، إذا تميزت الأدلة المعتبرة من غير المعتبرة، إذا انتهينا إلى تمييز الأدلة، إلى تمييز المعتبر من غير المعتبر من الأدلة. إذا ميزنا ونقحنا المعتبر من غير المعتبر من الأدلة، إذا مارس المجتهد، إذا مارس الفقيه عملية الاستنباط والاجتهاد فإن أصاب الواقع ووصل إلى الحكم الشرعي الواقعي فهو ولا غاية بعد تلك الغاية. هذه هي غاية الغايات، أن يصل الفقيه إلى الحكم الشرعي. فإذا أصاب الفقيه، إذا أصاب المجتهد الواقع في عملية الاستنباط فهو، وإلا إن لم يصب الواقع يكون حينئذ المجتهد معذورا، نكون نحن أيضا المقلدون نكون معذورين، لأن عدم إصابة الواقع لا تكون متأتية من تقصير لدى المجتهد. عدم إصابة الواقع في تلك الحالة ليست متأتية منا نحن المكلفون أو من المجتهد. عدم إصابة الواقع إنما هي بسبب الدليل الذي نصبه الشارع المقدس وارتضاؤه طريقا للحكم الشرعي، هو في تلك الحالة لم يوصل إلى الواقع، فالعهدة تكون على ذلك الدليل الذي نصبه الشارع. أما نحن فنكون معذورين، لا نكون مقصرين ولا نكون ملومين ومعاقبين. وهذا كما سيأتي هذا جزء معنى الحجية اللي راح يجي. احنا نبحث في مباحث الحجج، الحجج جمع حجة، حجة يعني شنو حجة؟ الحجة كما سيأتي لها شقين، لها جزئين، لمعنى الحجة جزئان. هذا أحد جزئي معنى الحجية. شنو معنى الحجية؟ معنى الحجة أنها إذا توبعت، إذا سار المكلف خلفها ولم يصب الواقع يكون حينئذ معذورا. هذا جزء معنى الحجية. الشارع ارتضى خبر الواحد حجة ودليلا موصلا إلى الحكم الشرعي، فإذا سار المجتهد خلف خبر الواحد المنصوب من قبل الشارع ولم يصب الواقع يكون المجتهد حينئذ معذورا. هذا أحد أجزاء الحجية، هذا أحد جزئي الحجة. معنى الحجة إلى جزئين، هذا أحد الجزئين، أنه إذا سار المجتهد خلف الحجة ولم يصب الواقع، لم يصل إلى مطلوبه، يكون معذورا. هذا معنى الحجية من جهة العبد على المولى. أكو معنى آخر راح يجي إن شاء الله بيانه، من المولى على العبد. إذن إذا أصاب المجتهد الواقع فهو، وإلا إذا لم يصب الواقع يكون المجتهد حينئذ معذورا، يكون المكلف معذورا وليس بمعاقب. يبقى سؤال أنه كيف صح للدليل الذي نصبه الشارع وارتضاه الشارع أن يخالف الواقع وأن لا يصيب الواقع؟ هذا راح نجاوب عنه في بيان المناط في الحجية. هذا إشكال عقلي يرد على معنى الحجية، أنه كيف يمكن للشارع المقدس أن يعتبر طريقا موصلا للحكم الشرعي ولا يوصل في بعض الأحيان؟ كيف صح للحجة أن لا تصيب الواقع مع أنها نصبها الشارع المقدس الذي هو يطلع على الواقعيات؟ الشارع المقدس مطلع على الواقع، هو الذي جعل الحكم الشرعي وجعل هذا الطريق طريقا موصلا إلى الحكم الشرعي، كيف صح له هذا الطريق أن لا يصيب الواقع؟ هذا واحد من الإشكالات التي ترد على الحجة ومعنى الحجة والمناط في الحجة، راح يجي بيانها إن شاء الله فيما سيأتي. الآن بعد أن اتضح هذا نقول أنه تقدم في تمهيد المقصد الأول مبحث الظواهر، وفي تمهيد المقصد الثاني مقصد الأحكام العقلية الملازمات العقلية، تقدم أن المقصد الأول والمقصد الثاني إنما هو لتشخيص الصغريات، صغريات الظواهر وصغريات حكم العقل. المقصد الثالث يتصدى لبيان كبريات تلك الصغريات، تلك المباحث الصغرى. فمثلا مباحث الألفاظ كان الغرض منه هو تشخيص صغريات حجية الظواهر، والمقصد الثاني كان الغرض منه تشخيص أحكام العقل. يجي المقصد الثالث يتكفل ببيان الكبريات فيقول مثلا الظاهر حجة، حكم العقل حجة، فيتألف قياس. القياسات تقدمت نذكرها بشكل سريع. القياس مثلا اللي يرتبط بحجية الظواهر، نقول مثلا صيغة افعال ظاهرة في الوجوب، هاي الصغرى. الكبرى كل ظاهر في شيء حجة في ذلك الشيء. هذا وين نثبته؟ هذا نثبته في مباحث الحجج، هل أن الظاهر حجة أو ليس بحجة؟ راح يجي إن شاء الله أن الظاهر حجة. إذن صيغة افعل ظاهر في الوجوب، كل ظاهر في شيء حجة في ذلك الشيء، إذن صيغة افعل حجة في الوجوب. فإذا أجت صيغة افعل في دليل شرعي في آية أو في رواية صيغة افعل، حينئذ تدل صيغة افعل على وجوب متعلقها. فإذا قال المولى صلي أقم الصلاة، هذا صلي تدل على وجوب المتعلق، وجوب الصلاة. هذا بالنسبة إلى حجية الظواهر. أما حجية أحكام العقل، القياس شلون يتألف؟ نقول مثلا العقل يحكم بحسن العدل شرعا، هاي الصغرى اللي هي كانت كبرى القياس الأول اللي تألف في المبحث الثاني في المقصد الثاني. العقل يحكم بحسن العدل شرعا، هاي الصغرى الكبرى في مباحث الحجة. أحكام العقل حجة، إذن حكم العقل بحسن العدل شرعا حجة، فيحكم بوجوب العدل مثلا، لأن العقل حكم بحسنه ووجوبه، فيحكم الشارع بوجوب العدل تبعا لحكم العقل، لأن حكم العقل حجة كما سيأتي. إذن هذا القياس اللي يرتبط بالظواهر، القياس اللي يرتبط بأحكام العقل. إذن يتضح من جميع ما تقدم أن على الأصول أن يبحث في كل ما قيل أو يمكن أن يقال أو يمكن أن يدعى أنه حجة، حتى يمكن للأصولي أن يميز الدليل المعتبر من غير الدليل المعتبر، يميز الدليل المعتبر فيسير على طبقه، ويميز الدليل غير المعتبر فيجتنبه في عملية الاستنباط. ثم قبل بيان الأدلة المعتبرة من غير الأدلة المعتبرة، المصنف يذكر مقدمة، يذكر في تلك المقدمة مجموعة أمور، منها معنى الحجية، المناط في الحجية، خصائص الحجية، الإشكالات اللي ترتبط بالحجية واعتبار الطرق والأمارات والإجابة عن تلك الإشكالات. ثم بعد ذلك يدخل في الأدلة المعتبرة واحدا فواحد، فيميز الدليل المعتبر من غير المعتبر. قال تمهيد: إن مقصودنا من هذا البحث هو مباحث الحجة، إن مقصودنا من هذا البحث وهو مباحث الحجة تنقيح، هذا بيان الغرض، الغرض من هذا المبحث. شنو الغرض من مباحث الحجة؟ ليش ندرس مباحث الحجة؟ المصنف الآن يريد يبين الغرض، وراح يتضح المصنف كما قد انقدح ربما عند البعض أنه ليش المصنف قدم الغاية، وراح يذكر في أول المقدمة أول مبحث من مباحث المقدمة الموضوع، ليش قدم الغرض على الموضوع، قد يتضح في الدرس الآتي إن شاء الله. إن مقصودنا من هذا البحث تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا وحجة على الأحكام الشرعية، لنتوصل إلى الواقع من أحكام الله تعالى، فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع، إذا بعد أن ميزنا الأدلة المعتبرة من غير المعتبرة وسرنا على طبق الدليل المعتبر، فإن أصبنا الواقع فهو، وإلا فنكون معذورين. يقول: فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغاية القصوى، وإن أخطأنا، أخطأنا الواقع، الشارع اعتبر خبر الواحد، إجا خبر الواحد أخبر بحرمة لحم الأرنب، تبين أن الواقع هو الإباحة وليس الواقع هو الحرمة، أخطأنا الواقع، نكون حينئذ معذورين. فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغاية القصوى، وإن أخطأنا فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع. والسر في كوننا معذورين عند الخطأ هو لأجل أننا قد بذلنا جهدنا وقصارى وسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله تعالى، حتى ثبت لدينا على سبيل القطع، راح يجي في المناط في الحجية أن الطريق لا يمكن أن يكون حجة، الدليل لا يمكن أن يكون معتبرا حتى يدل الدليل القطعي على اعتباره وحجيته، ولا يمكن أن يكون الدليل الدال على اعتبار الطريق على كون الطريق موصل للحكم الشرعي لا يمكن أن يكون ظنيا، لا يكتفى في الدليل الظني أن يكون دليلا على اعتبار الطريق، لا بد أن يكون الدليل الدال على اعتبار طريق ما، لا بد أن يكون الدليل دليلا قطعيا. راح يجي لذلك يقول حتى ثبت لدينا على سبيل القطع، الدليل القطعي دل على اعتبار خبر الواحد، الدليل القطعي دل على اعتبار خبر دل على اعتبار الإجماع وكون دليلا موصلا إلى الحكم الشرعي. والسر في كوننا معذورين عند الخطأ هو لأجل أننا قد بذلنا جهدنا وقصارى وسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله تعالى، حتى ثبت لدينا على سبيل القطع أن هذا الدليل الكذائي كخبر الواحد مثلا قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه وجعله حجة علينا أو عليها. فالخطأ الذي نقع فيه إنما جاء من الدليل الذي نصبه وارتضاه لنا لا من قبلنا، فلا نكون معاقبين بل نكون معذورين. وسيأتي بيان كيف نكون معذورين وكيف يصح، رح يجي كيف يصح وقوع الخطأ، كيف يصح وقوع الخطأ في الدليل المنصوب حجة مع أن الشارع هو الذي نصبه وجعله حجة. ولا شك في أن هذا المقصد وغاية الغايات من مباحث علم الأصول، وهو العمدة فيها، لأنه هو الذي يحصل كبريات مسائل المقصدين السابقين الأول والثاني. فإنه لما كان يبحث في المقصد الأول عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية، فإنه في هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم، وإلا إذا ما ثبت عندنا أن الظاهر حجة كل أبحاث المقصد الأول هيك لا فائدة فيها. فإنه في هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم، فتتألف الصغرى من نتيجة المقصد الأول والكبرى من نتيجة هذا المقصد ليستنتج من ذلك الحكم الشرعي. فيقال مثلا نتيجة المقصد الأول شنو كان؟ أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب مثلا، هاي النتيجة اللي بعد أن بحثنا توصلنا إلى أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. الآن في المقصد الثالث نبحث، راح يتضح أن الظاهر حجة، فنضم نتيجة المبحث الأول كصغرى إلى نتيجة المبحث الثالث ككبرى، نستخرج الحكم الشرعي. صيغة افعل ظاهرة في الوجوب هي صغرى، وكل ظاهر يعني في شيء حجة يعني في ذلك الشيء، وكل ظاهر حجة، فينتج صيغة افعل حجة في الوجوب. هاي في الوجوب لأن أكو في الوجوب في النتيجة، احنا قلنا ظاهرة في شيء وحجة في ذلك الشيء، ذكرنا المتعلق. صيغة افعل ظاهرة في الوجوب وكل ظاهر في شيء حجة في ذلك الشيء، إذن صيغة افعل ظاهرة في إذن صيغة افعل حجة في الوجوب. فإذا وردت صيغة افعل في آية أو حديث، طبعا الحكم الشرعي اللي نستخرجه حكم شرعي كلي، حكم شرعي كلي نجي نطبقه، نقول صيغة افعل حجة في الوجوب، نجي إلى الصغريات، إلى الآيات الكريمة، إلى الروايات الشريفة، نقول هاي الرواية بيها صيغة افعل، بيها صلي، وصلي ظاهرة في الوجوب والظاهر حجة، إذن صلي الصلاة واجبة. قال لذلك يقول فإذا وردت صيغة افعل في آية أو حديث، يعني جت صغرى من صغريات تلك النتيجة، فإذا وردت صيغة افعل في آية أو حديث استنتج من ذلك وجوب متعلقها، صلي يعني وجوب الصلاة، الصلاة واجبة. وهكذا يقال في المقصد الثاني إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل. كنا بالمقصد الثاني استخرجنا نتيجة، وصلنا إلى نتيجة أن العقل يحكم بحسن العدل شرعاً، هاي شرعاً لازم نجيبها، العقل يدعي أن الشارع يحسن العدل، مو فقط أن العقل هو الذي يحسن العدل، لا، هو يدعي أن الشارع أيضا يحسن العدل. فالعقل يحكم بحسن العدل شرعا، وأحكام العقل حجة، إذن العدل حسن شرعا. وهكذا يقال في المقصد الثاني: إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل، وفي هذا المقصد يبحث عن حجية حكم العقل، فتتألف منهما صغرى وكبرى، وقد أوضحنا كل ذلك في تمهيد المقصدين فراجع. وعليه فلا بد أن نستقصي في بحثنا عن كل ما قيل، مو فقط إحنا اللي قدام نقول القياس ليس بحجة، إذن إحنا ما نبحث القياس، لا، لا بد من بحث القياس. وهل أن القياس حجة أو ليس بحجة؟ هل أن الشارع ارتضى القياس دليلا على الحكم الشرعي أو لم يرتضي؟ لا بد أن نبين هذا. لذلك لا بد في البحث عن كل ما قيل أو يمكن أن يقال أو يمكن أن يدعى أنه حجة وطريق، كل ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجيته، لنستوفي البحث ولنعذر عند الله تعالى في اتباع ما يصح اتباعه وطرح ما لا يثبت اعتباره. وينبغي لنا أيضا من باب التمهيد والمقدمة أن نبحث عن موضوع هذا المقصد، شنو موضوع المقصد الثالث، وعن معنى الحجية، خصائص الحجية، المناط في الحجية، وكيفية اعتبار الحجية، وما يتعلق بذلك من إشكالات قد تتوجه على الحجية ومعنى الحجية، فنضع المقدمة في عدة مباحث كما نضع المقصد في عدة أبواب. المصنف راح يذكر مقدمة، المقدمة بها عدة مباحث، بعد أن ينتهي من المقدمة يجي إلى المبحث المقصود في ذلك المقصد، وهي الحجج، يذكر عدة أبواب: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، العقل، وهكذا. المقدمة وفيها مباحث: المبحث الأول الموضوع، موضوع المقصد الثالث. اتضح مما تقدم في التمهيد، اتضح من بيان الغاية والمقصد من هذا المقصد والغرض من ذلك المقصد، اتضح أن موضوع هذا المقصد شنو؟ كل ما يمكن أن يدعى أنه يوصل إلى الحكم الشرعي، هذا موضوعنا. الموضوع اللي إحنا نبحثه في هذا المقصد هو كل ما يمكن أن يدعى أو يصح أن يدعى أنه طريق موصل إلى الحكم الشرعي، اعتبره الشارع المقدس دليلا على حكمه الشرعي، هذا موضوعنا. موضوعنا اتضح مما تقدم من بيان المقصد، مقصدنا الغرض منه هو التمييز بين الدليل وغير الدليل، الغرض منه التمييز بين الحجة المعتبرة والطريق غير المعتبر، هذا الغرض من مقصدنا. إذن شنو موضوعنا؟ إذن موضوعنا هو كل ما يدعى أنه هو دليل، لابد أن نبحثه، لابد أن نضع على طاولة البحث، نشرح هذا الطريق، هل اعتبره الشارع حجة أو لم يعتبره الشارع حجة. فإذا دل الدليل القطعي، إذا دل القطع على أن هذا الطريق موصل للحكم الشرعي، وجب علينا اتباعه. وإذا لم يدل الدليل القطعي على اعتباره، فحينئذ لا بد من اجتنابه ونبذه والابتعاد عنه. شلون لا يدل الدليل على اعتباره؟ أكو حالتين: حالة نشك في الاعتبار، نشك في الاعتبار وعدمه، مرة مثلا خبر الواحد يدل الدليل القطعي، سيرة العقلاء القطعية تدل على أن الشارع اعتبر خبر الثقة، إذن هذا حجة، هذا دليل موصل إلى الحكم الشرعي. أحيانا لا، نشك في الحجية، لا يدل الدليل القطعي على حجية هذا الطريق، إذن هذا الطريق ليس بحجة. أحيانا أكثر من ذلك، يدل الدليل على عدم اعتبار هذا الطريق، بعد هاي حالة أرقى إحنا ما نحتاج، بس تجي أحيانا مثل هيك حالات، كما في القياس، كما في القياس إذ دل الدليل الشرعي على أنه ليس بحجة، وردت روايات متضافرة كثيرة على عدم اعتبار القياس منها مثلا هذا اللي ورد بهذا المضمون: الشريعة إذا قيست محق الدين. إذن القياس ليس بحجة. فإذن عدم دلالة الدليل القطعي على اعتبار الطريق هذا إلى صورتين: صورة نشك في الاعتبار وعدم الاعتبار، نقول الأصل عدم الاعتبار، هذا ما دل الدليل على اعتبار، لم يدل الدليل القطعي على اعتباره، هذه الصورة الأولى. كما في مثلا كما في تنقيح المناط، ما دل الدليل على اعتبار تنقيح المناط وأن تنقيح المناط حجة طريق معتبر للوصول إلى الحكم الشرعي. الصورة الثانية أن يدل الدليل المعتبر على عدم اعتبار هذا الطريق وعلى عدم حجيته، كما في القياس دلت الروايات المعتبرة الصحيحة على المقبولة على أن القياس ليس بحجة. إذن عدم الاعتبار إلى صورتين: صورة نشك في الاعتبار وعدمه، صورة يدل الدليل أصلا على عدم الاعتبار. حينئذ إذا دل الدليل على عدم الاعتبار أو شككنا في الاعتبار وعدمه فلا بد من اجتناب هذا الطريق. إذن الموضوع موضوع هذا المقصد هو كل ما يمكن أن يدعى أنه هو طريق موصل إلى الحكم الشرعي لا بد من بحثه والنظر فيه هل أنه هو حجة أو ليس بحجة. هذا من جهة الموضوع. المحمولات ما عندنا في هذا المقصد إلا محمول واحد، ما عندنا في هذا المقصد هذا الجزء بتمامه ما عندنا غير محمول واحد، وهذا المحمول الواحد يحمل على الموضوع نفيا أو إثباتا. فنقول مثلا خبر الواحد حجة، القياس ليس بحجة، ما عندنا غير محمول واحد، نحمل الحجية نفيا وإثباتا، حجة أو ليس بحجة، لأن احنا غرضنا هو تمييز الطريق المعتبر من الطريق غير المعتبر، تمييز الحجة من اللا حجة. فما عندنا بالتالي غير محمول واحد. راح يتضح إن شاء الله ليش المصنف قدم الغاية على الموضوع كما الآن ظهرت واحدة من الثمرات. واحدة من الثمرات التي ظهرت هي بيان الموضوع، إنما قدم الغاية حتى يتضح شنو موضوع هذا المقصد، وراح تبين ثمرة أخرى إن شاء الله. قال المقدمة: وفيها مباحث المبحث الأول موضوع المقصد الثالث من التمهيد المتقدم الآن في بيان المقصود من مباحث الحجة، بيان الغرض من مباحث الحجة، يتبين لنا أن الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته، شنو الموضوع؟ أن الموضوع هو كل شيء يصلح أن يدعى ثبوت الحكم الشرعي به ليكون دليلا وحجة عليه. كل ما يمكن أن يدعى أنه حجة إحنا لابد أن نبحث في هذا المقصد. فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي، رجع قال دليل قطعي، قلنا لأنه لا يمكن أن يكون الطريق حجة إلا إذا دل الدليل القطعي على اعتباره وحجيته. فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي أن هذا الطريق الكذائي حجة أخذنا به، أخذنا بذلك الطريق ورجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعية. وإلا يعني شنو؟ يعني وإن لم نثبت بدليل قطعي أن هذا الطريق حجة، ما نثبت بالدليل القطعي يعني شنو؟ يعني إما أن نشك وإما أن يدل الدليل على عدم الاعتبار، قلنا هذا إلى صورتين، وإلا طرحناه ونبذناه. فنطرح مثلا تنقيح المناط كما نطرح القياس، تنقيح المناط اللي شككنا في حجيته نطرحه كما طرحنا القياس اللي دل الدليل على عدم اعتباره وعدم حجيته. وإلا طرحناه ونبذناه، وبصريح العبارة نقول إن الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو ذات الدليل بما هو في نفسه لا بما هو دليل. راح يتضح شنو الغرض من هاي العبارة. وأما محمولاته ولواحقه التي نفحصها ونبحث عنها لإثباتها له فهي كون ذلك الشيء دليلا وحجة. ما عندنا غير هذا المحمول وهذا اللاحق، فإما أن نثبت ذلك أو ننفي، إما أن نقول هذا الطريق حجة وإما أن نقول هذا الطريق ليس بحجة. المحمول الواحد هو الحجة، يحمل على الموضوع نفيا أو إثباتا. إما أن نقول القياس ليس بحجة وإما أن نقول الخبر الواحد حجة. إذن موضوع هذا المقصد، موضوع هذا المقصد هو الدليل، ما يدعى كونه دليل. الدليل القياس، خبر الواحد، الاستحسان، المصالح المرسلة، تنقيح المناط، هذا هو موضوع هذا البحث. الدليل نفس الدليل، ذات الدليل، راح يجي المصنف يتعرض إلى قول آخر ويرد هذا القول الآخر. ثم قال: ولا يصح أن نجعل موضوع الدليل، الموضوع نجعله هو الدليل بما هو دليل. هذا يأتي عن كل كلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطاهرين.